ومتى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها، فتأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك، وتضعه في سلة، وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه، وتأتي إلى الكاهن الذي يكون في تلك الأيام وتقول له: أعترف اليوم للرب إلهك أني قد دخلت الأرض التي حلف الرب لأبائنا أن يعطينا إياها من. فيأخذ الكاهن السلة من يدك ويضعها أمام مذبح الرب إلهك. إلهك أراميا تائها كان أبي، فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل، فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة، فساء إلينا المصريون وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية. فلما صرخنا إلى الرب إله أبائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا، فخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب، وادخلنا هذا المكان وأعطانا هذه الأرض أرضا تفيض لبنا وعسلا. فالآن ها أنا ذا قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يا رب. ثم تضعه أمام الرب إلهك وتسجد أمام الرب إلهك وتفرح بجميع الخير الذي أعطاك الرب إلهك لك لبيتك أنت واللاوي والغريب الذي في وسطك. ومتى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور، وأعطيت اللاوي والغريب واليتيم والأرملة وأكلوا في أبوابك وشبعوا، تقول أمام الرب إلهك: قد نزعت المقدس من البيت، وأيضا أعطيته للاوي والغريب واليتيم والأرملة حسب كل وصيتك التي أوصيتني بها، لم أتجاوز وصاياك ولا نسيتها، لم آكل منه في حزني ولا أخذت منه في نجاسة، ولا أعطيت منه لأجل ميت، بل سمعت لصوت الرب إلهي وعملت حسب كل ما أوصيتني. اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائيل والأرض التي أعطيتنا، كما حلفت لأبائنا أرضا تفيض لبنا وعسلا. هذا اليوم قد أمرك الرب إلهك أن تعمل هذه الفرائض والأحكام، فاحفظ واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك. قد وعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها وأن تسلك في طرقه وتحفظ فرائضه وصياه وأحكامه وتسمع لصوته، ووعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا كما قال لك، وتحفظ جميع وصاياه، وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء، وأن تكون شعبا مقدسا للرب إلهك كما قال مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا من أول إصحاح 5 نشوف الشريعة بتفاصيلها اللي شملت العلاقة ما بين الله والإنسان، وبعدين العلاقة ما بين الإنسان ونفسه، وبعدين العلاقة ما بين الإنسان وأسرته، والعلاقة ما بين الإنسان والدولة، العلاقة ما بين الإنسان وجيرانه. إصحاح 26 ده خاتمة الموعظة اللي اتكلم فيها موسى، بيذكر الشعب بكل تفاصيل الشريعة اللي ربنا بيديها للإنسان. وكانت الخاتمة بتاعة الشريعة ان ربنا ادهم امر او طلب منهم، طلب لطيف قوي، ان لما يخشوا الارض وياخدوا ابكار ثمار هذه الارض، يجمع ابكار الثمار دي في سلة ويمسك السلة في ايده ويروح للقدس المركزي حيث الهيكل او خيمة الاجتماع، ويقف يعترف قدام ربنا، ويقف يعترف قدام ربنا بصلاح ربنا وبحنان الله وبعطية الله،
ومنه خرج المزمور الجميل اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. تكلمنا المرة اللي فاتت في الاخر عن موضوع الاعتراف لله، مش بس ان الانسان يعترف لربنا بخطيته، لكن جميل جدا ان الانسان يعترف لله بالصلاح بتاع ربنا وبعطايا الله وبعمل الله العجيب في حياته. وهو بيعترف برحمة ربنا وبصلاحه وبحنانه ماسك في ايده السلة. السلة دي رمز للاختبار، ان العطية متمتع بيها في ايديا. ويمكن يقول له زي ما قال له هنا اني قد دخلت، مش اني مشتاق ان ادخل او لي رجاء ان ادخل او اني داخل، لكن بيحط الفعل بالفعل الماضي اني قد دخلت. دخلت فعلا، والنفس ما تقدرش تلهج بحمد الله بفعلا وبروح حقيقي الا اذا كان لها الاختبار الحقيقي انها دخلت فعلا الى ارض الموعد. فكان ده الاختبار الجميل لكل واحد اختبر عمل ربنا في حياته، مش اني مشتاق ان اخلص او لي رجاء ان اخلص، ولكن الاختبار الجميل اني قد حصلت على هذا الخلاص فعلا. لو انا حاسس بخلاص ربنا يبتدي لساني يلهج بترنم وبحمد وبتسبيح الله. واداله طقس لطيف قوي انه بعد ما يعترف امام الكاهن ويقول انا فعلا حاصل في ايدي على تلك السلة كعطية من الله، الاعتراف ده يبتدي يترجمه الى انه يذكر تاريخه، يحكي قصته قدام الله. وكان الطقس اللطيف اللي ما زال لحد الان بيمارسوه قدام حائط المكة، انه لما يجي يقول العبارة دي اراميا ابي كان تائها، ليهم طقس لطيف قوي لما يجي يتكلم عن نفسه وعن ابوه وعن المذلة والضيق والمشقة يتكلم بصوت واطي بطبقة واطية، لكن لما يجي يتكلم عن ربنا وربنا اخرجنا بقوة وبزراعة عظيمة وان ربنا اعطانا وادخلنا يقول بصوت عالي، يمثل مسكنة حاله وضعفه اللي كان فيه، وبعدين ينطق بقوة، بقوة خلاص الرب اللي اعطاه. يقول له ثم تصرخ وتقول في عدد 5 امام الرب الهك اراميا تائها كان ابي، اراميا تائها كان ابي. ايه كلمة ارامي دي؟ مين هو ابوه اللي يقصد بيه ان هو اراميا؟ حد فاكر من سفر التكوين؟ ابراهيم ابو الاباء كان موطنه ومسكنه الاصلي كان في ارام ما بين النهرين، ارام ما بين النهرين، ابراهيم كان اراميا. وبعدين ربنا طلعه من ارام من بين النهرين ونقله الى حران، وبعدين في حران ابوه تارح مات، فربنا نقله النقلة التانية من حران الى كنعان اللي هي ارض الايه الموعد. فكان ابراهيم ابو الاباء اراميا ساكن في منطقة ارام ما بين النهرين في اور الكلدانيين. وبعدين بيوصفه انه كان تائها، خرج وهو لا يعلم الى اين يأتي. لكن برغم انه هو ارامي تائه، لكن الله مسكه بايده يقول له لا تخف يا نسل ابراهيم خليلي، امسكتك من اطراف الارض، انا الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك. نسكوا من ايديه لحد ما دخلوا الى ارض الموعد. يعقوب ابو الاباء كان اراميا وكان تائها، فضل يلف ويدور في الارض، اتغرب في اراضي كتيرة جدا، لكن هذا الارامي التائه انحدر الى مصر. وكلمة انحدار لان عارفين ان ارض كنعان اعلى من ارض مصر، ارض كنعان جبلية وارض مصر سهلة منبسطة، لكن هي ايضا تشير الى الوضع الروحي، النزول الى ارض العبودية والانحدار الى ارض العبودية. وتغرب هناك فضل غريب في الارض وفي ارض مصر، حتى يوسف ابنه اللي صار الرجل الثاني في ارض مصر، تبص تلاقوه انه يوصي اولاده ان لما اموت وتخرجوا من ارض مصر اوعوا تنسوا عظامي. حتى يوسف اللي صار الرجل الثاني في الملك كان متغربا في ارض مصر، مش دي وطنه، مش دي مقره، العبودية مش دي حياته. تغرب هناك في نفر قليل، فصار هناك أمة كثيرة وعظيمة وكثيرة، أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة. كل ده بالرغم ان الطبيعة او الحالة بتاعتهم ما فيهاش حاجة يقدروا يفتخروا بيها، ده انسان تائه، انسان مسكين، ارامي تائه، ما كانش لسه معاه اي مواعيد وعهود واشتراع، ما كانش استلم الشريعة لسه من الله، كان انسان ضعيف نفر قليل، لكن ربنا جعله امة كبيرة وكثيرة وعظيمة بالرغم من ضعفه. عشان كده بولس الرسول لما بيتكلم يقول اني افتخر بامور ضعفي لكي تحل علي قوة الله. اذا افتخرت افتخر بامور ضعفي لكي يحل علي قوة الله وعمل الله في حياتي. بعدين ابتدى يوصف حال المشقة اللي عاشها شعب الله في ارض مصر، فاساء الينا المصريون وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية، فلما صرخنا الى الرب اله ابائنا سمع الرب صوتنا. التعبير الجميل، الاختبار الحلو، ان لما الانسان بيصرخ لله من ثقله ومن شدته ومذلته ربنا بيسمع، ربنا بيستجيب. ده اختبار بيعترف بيه اسرائيل وهو في ارض الموعد متمتع بالسلة اللي فيها ابقار ثمار الارض، اني صرخت لربنا والرب سمع صوتي. من زي ما الناس دلوقتي بتقول ربنا ما بيسمعش، لا، ده معاه اختبار ان ربنا بيسمع. سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا، انه يعلم كل شيء وينظر كل شيء، ينظر كل تعب وكل مشقة وكل حمل وكل ثقل علينا. فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب. كل القوة دي ربنا ادهلنا، كل القوة دي ربنا ادهلنا، زي ما بولس الرسول في رسالته الأفسس يقول لكي تدركوا قدرة الله الفائقة نحونا. قد ايه انت عندك قوة جبارة، بس المهم انك تكتشفها وتعيشها. ايات وعجائب وعظائم ويد عالية وذراع رفيعة. اخرجنا في خروج ولكن ايضا في دخول، وادخلنا هذا المكان. لابد لخلاص الانسان ان الشقين يتموا، خروج من العبودية ومن حياة الشر ومن حياة الخطية، لكن ليس هذا المنتهى، لابد هذا الخروج يعقبه دخول للتمتع بأرض الموعد، للتمتع بعطايا الله وبنعمة الله. وأدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه الأرض، أرضا تفيض لبنا وعسلا. الاختبار الجديد أنه مش بس خرجوا لكنهم دخلوا، ودخلوا للتمتع بأرض تفيض لبن وعسل. تفيض يعني مل بفيضان، اللبن رمز للشبع لان هو الغذاء، والعسل رمز للحلاوة والمتعة. وكأن الله يقود الانسان الى حياة الشبع وحياة الفرح واللذة. ما هو ممكن الانسان يشبع لكن يشبع من اكل مش حلو ومش دسم، ممكن يسد بطنه باي حاجة، لكن ربنا مش بس يشبع لكن يشبع بحلاوة. ارض تفيض شبع وملء وخيرات مع لذة وفرح ودسم. فالآن ها أنا ذا قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يا رب. الآن لحظة واقف قدامك متمتع بكل العمل العظيم العجيب اللي انت أعملته ليا. الآن يا رب انت أكملت وعدك ليا، كل اللي وعدتني بيه اتحقق، خرجتني ودخلتني وأعطتني ومتعتني وشبعتني وفرحتني، أكملت كل وعدك بحسب محبة قلبك ليا لأنك بتحبني، وبحسب أمانتك في الكلمة اللي انت اديتهاني. لما تختبر يا إنسان اختبار جميل من الله، الاختبار ده ربنا ادهولك مش لأنك مستحق ولأنك بار ولأنك كويس وجدع، لكن ربنا ادك هذا الاختبار لأجل محبته ليك ولأجل أمانته لكلمته، انه لما يوعد ويقول حاجة لابد ان هو ينفذ. عشان كده لما تاخد عطية من ربنا ما تتنفخش وتقول عشان انا كويس، لا، العطية اللي ربنا بيديها لك سواء نجاح او امكانيات مادية او ارتباط او انه يوفقك في شيء، مش لاجل انه يعني راضي عنك او لاجل ان انت كويس وتستحق، لا، لاجل حب الله هو اعطاك، ولاجل امانة الله ان الوعد هو قادر ان ينفذ. عشان كده كلمة الان ده اختبار جميل بيحمله انسان ويقدمه لربنا. دلوقتي يا رب انا اختبرت عملك وشعرت بيه، والان ها انا ذا قد اتيت باول ثمر الارض التي اعطيتني يا رب. ماسك في ايده السلة ويقول له انت اللي اديتني، اعطيتني يا رب، مش انا اللي بديك، لكن انا واقف اعترف بالحمد ليك. فين الانسان اللي بيشكر ربنا اليومين دول؟ فين الانسان اللي بيحمد الله ويسبح الله ويشكر الله نتيجة اختبار، نتيجة احساسه بالعطية انك قد اعطيتني؟ ممكن نقول ترتيلة فيها شكر لربنا، لكن مفيش فعلا شكر طالع من القلب ومجرد كلام باللسان. الشعب يقعد يزعق ويعلي حسه ويقول له نسبحك نباركك نشكرك باللسان، لكن في واقع الامر مفيش حياة الاعتراف، لان مفيش حياة الاختبار. مين اللي اختبر ربنا وعاش مع ربنا وحس بعطيته وبصلاحه فيقدر ان هو يشكره ويسبحه؟ ثم تضعه امام الرب الهك وتسجد امام الرب الهك، تحط السلة قدام ربنا وتسجد لله. كم احنا محتاجين لان يكون في حياتنا حياة سجود. مين فينا بيسجد لربنا في بيته؟ مين فينا بينحني امام الله؟ ده يمكن اقول مين فينا اللي بيصلي، مين فينا اللي بيصلي مش بيسجد؟ مين فينا اللي بيصلي فعلا وحاسس بعمل الله في حياته يسجد ينحني امام الله؟ سجود في حضرة ربنا، ما يقدرش الانسان يقدم هذا السجود الا اذا كان عرف ربنا واختبر ربنا وحس بعطية ربنا في حياته وحس بعمل ربنا في حياته. الخطية بتفقدنا كل صلة بيننا وبين ربنا، كل طريق معوج بنعيش بيه، وكل غلط وكل تكاسل وتهاون، ما اقدرش يمتعنا بالسجود في حضرة ربنا. ما اقدرش اسجد سجود حقيقي وسجود صحيح الا اذا كنت عارف انا بسجد لمين. في مرة المرأة السامرية دخلت مع المسيح في حوار، نسجد هنا في جبل جرزيم ولا في اورشليم، فين المكان اللي يتسجد فيه؟ المسيح قال لها كلمة صعبة قوي، قال لها انتم تسجدون لما لستم تعلمون. انتوا صحيح بتسجدوا، لكن مش عارفين انتوا بتسجدوا لمين. اخشى ان الكلمة دي تكون منطبقة 100% في حياتنا، اننا نسجد لمن لا نعلم. بنيجي الكنيسة ونسجد ونصلي ونحضر اجتماعات، لكن مش عارفين احنا بنسجد لمين، ولا بنصلي لمين، ولا بنكلم مين، ولا بنسبح مين. انتم تسجدون لما لستم تعلمون. لكن الله طالب ان اللي يسجد له يسجد له لانه عارفه، لانه مختبره، لانه بيحول الكلمة اللي بيسمعها الى حياة معاشة، الى اختبار، الى حقيقة. مش مجرد انه يخش الكنيسة ويقعد يسمع كلمة، يتوب شوية ويبص على اللي حواليه شوية وينام شوية ويخرج شوية ويخش شوية، ما هوش عارف هو بيكلم مين وفي حضرة مين. نسجد لما لا نعلم. لكن لو العين انكشف لها وشافت ربنا وادركت هذا الاختبار، ما كانش يبقى فينا التراخي والتهاون والتكاسل اللي احنا بنيجي بيه ناحية بيت ربنا. وتسجد امام الرب الهك وتفرح بجميع الخير الذي اعطاه الرب الهك لك ولبيتك، انت واللاوي والغريب الذي في وسطك. لو قدرت تعرف انت بتسجد لمين، وعرفت الله نتيجة اختبار ونتيجة عطية الله اعطاه ليك، دخلت في حياة الفرح على طول. دخلت في حياة الفرح على طول، فرح لا ينطق به ومجيد. افرحوا في الرب كل حين، واقول افرحوا. الفرح اللي احنا مش قادرين ندركه ونعيشه لان ملناش اختبار ربنا، ملناش العلاقة بربنا. لكن لو عايز هذا الفرح، ولو عايز تعرف ربنا، وعايز تختبر ربنا وتسجد لما تعلم، حول الكلمة اللي انت بتسمعها الى اختبار. حول الوعد اللي انت بتاخده الى اختبار. حول الوصية اللي انت بتاخدها الى سلوك، الى فعل طاعة، الى فعل خضوع، الى فعل حياة. ده بيمثل واحد كان تايه اراميا تائها في صوت خفيض، ولكن الرب اخرجه بصوت عالي وادخله بصوت عالي واعطاه وفرحه. تفرح بجميع الخير الذي اعطاه الرب الهك. ولو تلاحظوا صحيين من اول ما قرينا لحد دلوقتي، في كلمتين عمالين يتكرروا، كرروا كتير قوي. ايه هما؟ لا مش معقول يعني، اكيد بقى نايمين يعني، لو قلتوش دي يعني اكيد كله نايم. لا، الرب الهك ده كل دقيقة او كل كلمتين يقول له الرب الهك، الرب الهك، كررت ما اقرب من 10 مرات في باراجراف واحد، الرب الهك. وبيحددهوله الرب ادوناي يهوى، وبعدين يعطفوا عليه الهك بتاعك. بتاعك زي ما قرينا في اخر الاصحاح، هيتكلم ان انت وعدت الرب والرب وعدك في اتفاقية بينكم انتوا الاثنين مع بعض. لكن هو الرب الهك بتاعك، مش بتاع اللي جنبك، مش بتاع اللي وراك، ولا بتاع اللي قدامك. الرب الهك انت، بتاعك انت. نقطة مهمة جدا ان الانسان يشعر ان ربنا بتاعه هو شخصيا، مش بتاع اللي حواليه، لكن بتاعه هو. من اول اصحاح 1 لحد اصحاح 26 في سفر التثنية، ربنا يكرر موضوع مصر ده 12 مرة يذكر الشعب بتاعه بانه كان في مصر وطلعوا الارض الحرية. تعالوا نشوف ال 12 مرة دول بسرعة، وتكتشفوا في كل مرة ربنا بيفكروا بحاجة عشان يديله عطية ويطالبوا بسلوك. ففي كل مرة ربنا يذكروا بحاجة، يعطيه عطية من خلال خروجه من أرض مصر ويطالبوا بسلوك نتيجة هذه العطية اللي هو خدها لما طلعه من أرض مصر. بحث لطيف قوي لو النفس بس تبقى منعطفة نحو شوية. فأول مرة يفكروا بعملية أرض مصر في إصحاح 4. نطلع مع بعض تثنية 4. تثنية 4 عدد 20. أنتم قد أخذكم الرب وأخرجكم من كور الحديد من مصر لكي تكونوا له شعب ميراث كما هو في هذا اليوم. أول مرة بيفكروا بيقول له ربنا طلعك من كور الحديد. عارفين كور الحديد ايه؟ اللي هو الهون، يحطه كده في الحديد ويدقه يسحقه. كنت مسحوق في ارض مصر وربنا طلعك من الدق ومن الذل، اعطاك حرية. طب يطلبك بايه؟ ها؟ طلبه بايه هنا؟ اخرجكم لكي تكونوا له شعبا ميراث. طلبه بحياة التكريس، انت ربنا تكون لي، مش للخطية ولا للجسد ولا للشهوة ولا للعالم ولا للذة، لكن انت حياتك مكرسة لله. وفي نفس الاصحاح عدد 32 يقول له تسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض، من أقصاء السماء إلى أقصائها، هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره؟ إيه هو الأمر العظيم ده اللي جرى؟ هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش؟ أو شرع الله أن يأتي ويأخذ لنفسه شعبا من وسط شعبه بتجارب وآيات وعجائب وحروب ويد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام أعينكم؟ أنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواك. من السماء أسمعك صوته لينذرك، وعلى الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار، لأجل أنه أحب أباءك واختار نسلهم من بعدهم. كلموا عن القوة العظيمة اللي ربنا أعلنها لي، قوة محدش سمع عنها قبل كده. والقوة دي والعجائب اللي ربنا عملها مع شعبه ليه؟ ها في الآخر أعلن له حاجة، لأنه أحب أباءك، لأنك محبوب. طلعتك من أرض مصر بقوة عظيمة لأنك محبوب. فربنا بيعلن لك أن أنت محبوب. في إصحاح 5 عدد 14 يقول له أما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونذيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وآمتك مثلك. اذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. خرجوا من ارض مصر عشان يخليه يعيش في يوم السبت عشان يريحه ويديله راحة. طلعتك من ارض مصر وهبتك راحة، اديتك عطية راحة، عشان كده انت مطالب ان زي ما ريحتك تريح ايه؟ غيرك، تريح العبد اللي عندك وتريح اخوك وتريح حتى بهائمك، تريح الخليقة كلها. اعطاه حب، اعطاه قوة، اعطاه راحة. في اصحاح 6 عدد 12 يفكروا برضك بعملية مصر. فاحترز لألا تنسى الرب الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. الرب الهك تتقي واياه تعبد وباسمه تحلف. اللي افتكرك وذكرك اوعى تنساه، اوعى احترز من ان تنسى الرب الهك، اوعى تنساه او تتناساه. اللي افتكرك واعطاك كل هذه العطايا اوعى انت تنساه. في إصحاح 8 عدد 14 يقول: يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية الذي صار بك في القصر العظيم المخوف. اوعى يرتفع قلبك وتتكبر وتقول أنا غني وقد استغنيت لأن بقرك كتر وغنمك كتر وثرواتك كترت. افتكر اللي أعطاك كل هذه العطايا واوعى قلبك يتكبر. تقول أنا مش محتاج لربنا، أنا عندي إمكانياتي وعندي جمالي وعندي مالي وعندي معرفتي واتصالاتي. اسلك متواضع مع الرب إلهك. في إصحاح 9 عدد 7 يقول له: اذكر لا تنسى كيف أسخطت الرب إلهك في البرية من اليوم الذي خرجت فيه من أرض مصر حتى أتيتم إلى هذا المكان كنتم تقاومون الرب. افتكر خروجك من أرض مصر عشان يبقى لك باستمرار حياة التوبة، ما يبقاش في قلبك حياة مقاومة لله، رفض لله. عيش في حياة التوبة لأنه أخرجك من أرض مصر وإداك الحرية. في إصحاح 10 عدد 19: تحبوا الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. لأنك كنت عايش في الغربة افتكر الغريب، ارحم الغريب وحب الغريب اللي ملوش حد يسأل عنه. زي ما ربنا افتقدك في غربتك وضمك وجعلك قريب جدا منه، احسن الى الغرباء اللي ملهمش حد يسأل عنهم. في إصحاح 11 عدد 1: فاحبب الرب الهك واحفظ حقوقك وفرائده واحكامه ووصاياه كل الايام. واعلموا اليوم اني لست اريد بنيكم الذين لم يعرفوا ولا رأوا تأديب الرب الهكم، عظمته ويده الشديدة وذراعه الرفيعة وآياته وصنائعه التي عملها في مصر بفرعون وملك مصر وبكل أرضه التي عملها بجيش مصر. بيطلبوا هنا بالطاعة، طوع الحقوق وفرائض ربنا ووصاياه اللي عمل معاه كل هذه الأعمال العظيمة. في إصحاح 13 عدد 4: وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم بالزاغان من وراء الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن تسلكوا فيها. ادلوا الفداء وطلبوا بالثبوت في ربنا. ما تخليش اي حد يطوحك بعيد عن ربنا، ما تخليش اي حد يغريك انك تبعد وتنحدر الى حياة الخطية وحياة الشر. ربنا اللي فداك من ارض مصر من ارض العبودية اثبت فيه، ما تخليش اي حد يبعدك عنه. وفي إصحاح 15 عدد 13: وحين تطلقه حرا من عندك، بيتكلم عن عبد، لا تطلقه فارغا، زوده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك كما باركك الرب إلهك تعطيه. اذكر انك كنت عبدا في ارض مصر ففداك الرب إلهك، لذلك انا اوصيك بهذا اليوم. كنت عبد وادك حرية، عشان كده اطلق الاخرين احرار. ما تستعبدش حد وما تذلش حد وما تفرضش شخصيتك على حد وما تفرضش اراءك على حد. اداك حرية، متع الاخرين بتلك الحرية. في إصحاح 18 عدد 22 اسف إصحاح 24 عدد 18 إصحاح 24 عدد 18: اذكر انك كنت عبدا في مصر ففداك الرب الهك من هناك، لذلك انا اوصيك ان تعمل هذا الامر. ايه هو الامر ده؟ لا تعوج حكم الغريب واليتيم ولا تسترهن ثوب الأرملة، الآية اللي قبليها. وبردك في نفس الإصحاح عدد 21: إذا قطفت كرمك فلا تعلله وراءك للغريب واليتيم والأرملة يكون، اذكر انك كنت عبدا في ارض مصر، لذلك انا اوصيك ان تعمل هذا الامر، انك تعمل رحمة وعطاء للاخرين زي ما ربنا اعطاك. وبعدين اخر مرة نمرة 12 اللي هو في اصحاح 26 اللي بيتكلم ويقول حياة الشكر نتيجة اختبار ان هو اخرجك من ارض العبودية، انك تحيا في حياة الشكر نتيجة عطاياه اللي اعطاها لك الكثيرة. نرجع تاني لتثنية 26 عدد 12. متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور؟ تعرفين كنا قلنا قبل كده ان كل سنة يطلع العشر بتاعها ويوديها للهيكل في المكان اللي فيه عبادة الله او خيمة الاجتماع، لكن كل سنة ثالثة العشر ده ما يروحش بيه للهيكل، لكن يفضل بيه في بلده يوزعه على اليتيم والأرملة والايه والغريب. وبعد ما يعمل كده ويوزع العشر ده في السنة الثالثة، يجي في عيد الفصح اللي في السنة الرابعة لما يروح للهيكل يقول للربنا الكلام اللي هنقراه دلوقتي. متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور، وأعطيت اللاوي والغريب واليتيم والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا، تقول أمام الرب إلهك قد نزعت المقدس من بيت، وأيضا أعطيته للاوي والغريب واليتيم والأرملة حسب كل وصيتك التي أوصيتني بها، لم أتجاوز وصاياك ولا نسيتها، لم أكل منه في حزني ولا أخذت منه في نجاسة ولا أعطيت منه لأجل ميت، بل سمعت لصوت الرب إلهي وعملت حسب كل ما أوصيتني. يعني تروح في السنة دي الرابعة بعد ما بتوزع العشور بتاعتك وتقول له تمام يا فندم، عملت زي ما ايه ما قلت، سددت كل اللي ليك عندي. تروح تعترف بكده، سددت كل اللي ليك عندي. لو الواحد فكر في العبارة دي، يا ترى انا سددت كل اللي لربنا عندي؟ اديت لربنا وقته؟ اديت لربنا مشاعره؟ اديت لربنا امواله؟ اديت لربنا كل ما يتطلبه مني؟ سددت كل اللي لربنا عندي ولا لا؟ اقدر اقف كده واقول له تمام يا فندم كل اللي انت اوصيتني بيه انا عملته؟ اذا كان بكورة الثمر السلة الاولى دي اللي قدمت رمز للمسيح البكورة بتاعتنا، مش كده المسيح بكورة الراقدين؟ فان موضوع العشور ده ان كانت السلة تمثل محبة الله اللي اعطاني، فالعشور يمثل محبة اخويا، محبتي الاخوية للاخرين، لليتيم وللغريب وللارملة. اقدر اقول ان انا حبيتك يا رب وسددت لك، وحبيت اخواتي وسددت لهم كل اللي هم عايزينه وكل اللي هم محتاجينه. هل سددت ولا لا؟ تكلمنا عن العشور كتير قبل كده، قلنا ان معنى العشر ان واحد بيرجع جزء من اللي ربنا اداهوله مرة تانية، يعني عايز يقول له ان انا بشكرك وكل اللي عندي ده انا بعترف ان هو ايه مقدس ومخصص ليك وبتاعك، لكن بعبر ان انا رجع جزء منه ليك. فاذا كان المسيح هو البكورة بتاعتنا في السلة الاولى، فبتقدمنا العشور نصير مقدسين فيه. لما بقدم له جزء من عواطفي او من مشاعري او من وقتي او من صحتي او من اموالي، انا عايز اقول له ان انا كلي مقدس ليك، كلي مقدس فيك. عشان كده كان مهم قوي موضوع العشور ده انك تروح وتعترف وتقول للربنا تمام. ويمكن استخدم له تعبير عجيب قوي، يقول له قد نزعت المقدس من البيت، يعني الشيء المقدس المخصص ليك نزعته من البيت. نزعته ده فعل يوحي بايه؟ ها واحد لما ينزع حاجة ينزعها كده يعني بالراحة بشدة بقوة. اصل تملي الحاجة المخصصة لربنا ونصيب ربنا مش سهل ان احنا نطلعه له. لكن هو بيقول له حتى لو اني نزعت هذا المقدس بالعافية اديتهولك لكن حدهولك. نيجي عند حق ربنا وتملي نحب ناكله مش سهل ان احنا نديه. نيجي عند وقت ربنا وممكن نتحجج باي حجج. الوقت الوحيد اللي يتاكل. يمكن حكيت مرة قصة لطيفة عن طفل ابوه كان زمان القرش ليه قيمة يعني اداله قرشين. قال له قرش تحطه في العطا في الكنيسة والقرش التاني ليك مصروف هاتلك بيه حاجة حلوة. فالولد هو ماشي رايح الكنيسة قرش وقع منه ضاع منه. فراح ورجع رجع بابا بيسأله وديت القرش الكنيسة وحطيته في العطا؟ قال له لا. قال له ليه مش انا مديك قرش؟ قال له انا هعمل لك ايه القرش بتاع ربنا هو اللي وقع. طب اشمعنى انا اعتبرت ان اللي وقع ده هو بتاع ربنا ما اعتبرتوش بتاعك ليه؟ سهل جدا على الانسان انه ياكل وقت ربنا. زي واحد مش نقطة لكن حقيقة اساله كنت فين ما بيجيش الاجتماع ليه؟ قال له اصل الخميس كان اخر يوم في الاوكازيون ما فيش وقت تاني غير وقت ربنا اللي يتاخد عشان يروح الاوكازيون. عشان كده قد احتاج ان انا انزع ذلك المقدس اللي يختص بالله لاني باستمرار عايز اكل حق ربنا بحتاج الى قوة. عشان كده بيعترف له بيقول له ان انا اديتك هذا الوقت حتى لو بالغضب او بالتغصب لكن حقك يا رب محفوظ سددت لك كل اللي ليك وديتهم للاوي والارملة واليتيم والغريب حسب كل وصيتك التي اوصلتني بها ولم اتجاوز وصاياك ولا نسيتها ولم اكل منه في حزني. يعني ما قلتش بقى الواحد عنده بلاوي ومصايب وميت وتعب يعني بقى سيبك من ربنا دلوقتي انت مشغول عنه كل اكل ربنا كل نصيب ربنا. انت زعلان وساعات الناس لما تزعل تحب تاكل كتير فاول واحد تاكله ربنا. حاجة عجيبة قوي سمعتها يعني او بنلاحظها ان لما يبقى بيت فيه ميت تبص تلاقوا الناس ما تجيش الكنيسة. الله ما بتجوش الكنيسة ليه؟ تقول اصل احنا عندنا ميت. طب انا مش فاهمها يعني ايه علاقة ان فيه ميت بان الواحد يجي الكنيسة؟ انت بتيجي الكنيسة يعني عشان تحضر فرح؟ انت بتيجي الكنيسة عشان تصلي. اذا كان عندك ميت فانت محتاج الى تعزية. اصلا انا زعلان. طب ايه علاقة زعلك بانك ما تجيش الكنيسة؟ ويفضل بقى معرفش التالت والسبوع والخمستاشر والاربعين والسنوية. ايه علاقة الميت بالحزن؟ ايه علاقته بوجودك في الكنيسة؟ شيء عجيب وغير مفهوم. خدت وقت ربنا وقلت اصلا انا زعلان ولا اعطيت منه بنجاسة لان ربنا ما يحبش ياخد حاجة جاية عن طريق النجاسة او الخطية. يعني واحد بيترشي ويجي يدفع العشور في الكنيسة من الرشوة بتاعته لا ربنا مش عايزها. ربنا ما يقبلش اي عبادة او اي عطية الا اذا كانت مقدمة من ايادي طاهرة من ايادي نقية. ربنا ما يقبلش صلاة او حضور اجتماع من قلب غير تايب من قلب غير نظيف. ربنا ما يقبلش واحد يروح ينزل خدمة ويطق مشوار في عز الشمس وقلبه مش تايب قلبه مش نظيف. ان رعيت اثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. لو انا بربي وبرعى خطية جوايا ولكن في نفس الوقت باجي الكنيسة وبصلي وبصوم وبخدم كل الكلام ده ربنا ما يقبلوش لا يستجيب لي الرب. ولا اعطيت منه لاجل ميت يعني ما انفقتش من العشور دي في جنازة او في صرف على ميت لان العشور دي ربنا كان محددها للغريب واليتيم والارملة وللاوي للحي. لكن يقصد بها العادة الوثنية اللي كانت موجودة انهم يقدموا للآلهة الوثنية عند قدوم ميت وكل العادات اللي اتكلمنا عنها قبل كده من انهم يخمشوا اجسادهم ويحطوا عطايا معينة ويقدموا قرابين معينة لهذا الميت للآلهة الوثنية. في الاصحاح ده نهاية الموعظة كلها بتاعت التثنية في ثلاث ابعاد للحياة الروحية، ومن غيرهم لا يمكن تستقيم الحياة الروحية. اول بعد، بعد التسبيح لله والحياة مع الله وحياة الشكر، ده البعد الاولاني. البعد الثاني هو انفتاح قلبي بالمحبة ناحية الاخرين، سلوكي مع الاخرين. البعد الثالث بعد الحياة الشخصية، سلوكي مع نفسي، حياة النقاوة وحياة الطهارة. لو الثلاث ابعاد دول مش موجودين تبقى عبادتي باطلة وتديني باطل. علاقة مع الله، علاقة تسبيح واختبار، علاقة مع الاخرين، علاقة حب ورحمة، علاقة مع نفسي، علاقة احترام لنفسي، علاقة طهارة، وعلاقة نقاوة، وعلاقة بر وليس تدني. لما ترجعوا تقروا في عبرانيين 13 بولس الرسول بيتكلم عن الثلاث حاجات دول، يقول مقدمين ثمر شفاة التسبيح لله، ولا تنسوا فعل الخير، لأن بذبائح مثل هذه يسر الله. تقدم لربنا ثمر التسبيح الشكر والحمد نتيجة اختبار، تقدم للآخرين عطية وفعل خير، بيسميها بولس الرسول لا تنسوا فعل الخير، لأن بذبائح مثل هذه يصر الله، يعتبرها كذبيحة، فعل الخير ده كذبيحة. ويعقوب الرسول يحط البعد الثالث، وحفظ الإنسان لنفسه بلا دنس في العالم، لما بيتكلم عن الديانة النقية، افتقاد اليتامى والأرامل، وحفظ الإنسان لنفسه بلا دنس في العالم. ثلاث أبعاد للحياة الروحية السليمة: علاقتي بإلهي، علاقتي بالآخر، علاقتي بنفسي. وهو ده ختام التثنية أو ختام التشريع اللي ربنا ادعى على فم موسى، إزاي تسلك مع إلهك، كيف تسلك مع نفسك، كيف تسلك مع الآخر. ده كله بيلخصه، وإذا عمل الثلاث حاجات دول في عدد 15 يقول له اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائيل والأرض التي أعطيتنا كما حلفت لأبائنا أرضا تفيض لبنا وعسلا. والتاني مرة بيكرر موضوع اللبن والعسل، لكن بيقول لربنا بص من مسكنك اطلع وتعهد شعبك، لان شعبك على الثلاث مستويات، في سلوكه معاك وفي سلوكه مع الاخر وفي سلوكه مع نفسه، عمل شريعتك، حينئذ تفيض الارض لبنا وعسلا. واليهود عندهم مفهوم معين لكلمة لبن والعسل، نبقى نتكلم فيه المرة الجاية. لكن قبل ما نختم في نقطة مهمة جدا يمكن الانسان بيشتكي منها وبيقول شبعنا وعظ، وما قال وعظ في الاجتماعات ما بيأثرش فينا وما بيحركناش، وزهقنا من الكلام الكتير، زهقنا من الكلام الكتير لان احنا بناخد وما بنسلكش، بناخد ونخزن، لكن اللي بنخزنه ده ما بيتحولش لسلوك، لحياة متعاشة. عشان كده بنقول ما بنستفدش، ما بنستفدش لان احنا بنقف عند حد السمع. ان كانت الكنيسة الاولى زي ما بولس الرسول حط ثلاث درجات للخدمة فيها: خدمة المعلم، خدمة النبي، وخدمة الراعي. ايه الفرق بين الثلاث خدمات دول؟ الثلاث خدمات دول هما اللي بيكملوا الطريق لخلاص الانسان، ده برضك اللي هنلمسه المرة الجاية ان شاء الله، عشان نقدر نعرف ليه ربنا بالرغم من الكلام الكتير اللي قاله في سفر التثنية لكن عدد قليل من الناس هم اللي عاشوه. قصة العهد القديم هي قصتنا في العهد الجديد، في كلام كتير بيتقال لكن مفيش حياة بتتعاش. ايه هو السر في كده؟ ده اللي نقدر نلمحه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟
ستر تثنية اصحاح 26 عدد 16. هذا اليوم قد امرك الرب الهك ان تعمل بهذه الفرائض والاحكام، فاحفظ واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك. قد وعدت الرب اليوم ان يكون لك الها وان تسلك في طرقه وتحفظ وصاياه واحكامه وتسمع لصوته. ووعدك الرب اليوم ان تكون له شعبا خاصا كما قال لك، وتحفظ جميع وصاياه، وأن يجعلك مستعليا على جميع قبائل التي عملها في السماء والاسم والبهاء، وأن تكون شعبا مقدسا للرب إلهك كما قال مجدا للثالوث الأقدس.
شفنا في إصحاح 26 أساس العلاقة أو الحياة الروحية كلها، ملخصها تسبيح الله واعتراف لله بأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، واعتراف الانسان لله بفضله وبامانته وبحبه يقبل من الانسان كذبيحة. عشان كده في المزمور يقول تعبير لطيف قوي: ذابح الحمد يمجدني، ذابح الحمد يمجدني. كأن الانسان اللي بيقدم حمد لله واعتراف لله بيقدم ذبيحة تمجد الله. واحنا محتاجين جدا في علاقتنا بالله ان احنا نقدم حياة الشكر والتسبيح، زي برضك ما بيقول في المزمور: ابارك الله في كل وقت، في كل حين تسبحته في فمي. دي العلاقة اللي بيني وبين الله، اني اباركه في كل حين تسبحته في فمي، اباركه في كل وقت وفي كل ظرف. مش لما اكون مبسوط اباركه، ولما اكون متضايق اتذمر عليه، لكن بيقول ابارك الله في كل وقت، في كل حين تسبحته في فمي. دي قمة الحياة الروحية، ان الانسان يبقى في علاقته مع الله ثابت، علاقته بالله، انسان حاسس بالله بحبه وبعطيته وبنعمته. حتى لو كان في وقت من الاوقات الانسان ده بيتعرض لتأديب او بيتعرض لخسارة او بيتعرض لألم، انسان بيشكر الله في وقت الراحة زي ما بيشكره في وقت الضيق، بيشكر الله في الوقت اللي بياخد فيه زي الوقت اللي بيخسر فيه او بيفقد منه شيء. انسان يبارك الله في كل وقت، في كل حين تسبحته في فمي، زي ما بيقول بولس الرسول: ان عشنا للرب نعيش، وان متنا للرب نموت، ان اخذنا او ان ما خدناش. فكل انسان واثق من حب الله وصلاحه، عشان كده في كل حين يمجد الله. والمزمور يقول لنا اعترفوا للرب، يحس الانسان اعترف للرب لانه صالح وان الى الابد رحمته. ده البعد الاولاني في الحياة الروحية، ان علاقتنا بالله تبقى على مستوى الشكر والتسبيح في كل وقت وفي كل زمن وفي كل ظروف، زي بولس الرسول يقول: مقدمين لله ثمر شفاه، ثمر التسبيح. البعد الثاني في الحياة الروحية شفناه تفاعلي مع الاخ او الغريب، او تقديم الحب للاخر. ده الجزء الثاني من البعد الروحي، انك بتدي اللاوي والغريب واليتيم والارمله، زي ما بولس الرسول يقول في رسالته للعبرانيين: لا تنسوا فعل الخير، لان بذبائح مثل هذه يسر الله والله يفرح. حقيقه اذا كانت حياتي على مستوى التسبيح، لابد ان تكون حياتي على مستوى العطاء للاخر وعلى مستوى الحب للاخر. على رأي احد الاباء بيقول تعبير لطيف قوي، يقول: ارني رجلا مملوء تسبيح لله، وانا اريك فيه قلبا مفتوحا بالحب لخدمة الاخرين. يعني بيقول وريني واحد قلبه بيسبح ربنا وبيشكر ربنا، وانا حوريك فيه قلب مفتوح لخدمة الاخرين ولحب الاخرين. عشان كده على قد ما القلب بيبقى مسبح لله، على قد ما القلب بيبقى مفتوح للاخر ويعطي الاخر ويخدم الاخر. مش شرط اني عشان اخدم الاخر واعطي الاخر اني اكون غني او عندي ذهب وفضة، لكن يكفي في خدمتي للاخر اني اقدم له دمعة حنان او نظرة شفقة او كلمة مواساة، اني اقدم له حنان، حنان بحب حقيقي قد يصل الى حد الدمعة اللي انا بزرفها من اجله، او نظرة شفقة واهتمام لحاله، او كلمة مواساة تستطيع ان تسنده في ضيقه. لو تشوفوا حياة السيد المسيح على الارض تلاقوا حاجة عجيبة قوي. السيد المسيح ما طلعش من جيبه درهم وادان حد. سمعتوا في الكتاب المقدس ان المسيح ادى في حد فلوس؟ ما اداش حد فلوس خالص، ولا واحد خد من المسيح فلوس، لكن كان يقول يصنع خيرا، كان يقدم للواحد دمعة حنان او نظرة شفقة او كلمة مواساة، بل يقدم لكل انسان خلاص. تستطيع ان تصنع وتقدم الخير لكل انسان حتى لو كنت في الامكانيات ما عندكش، لكن القلب اللي بيلهج بالتسبيح هو اللي يقدر ينفتح للاخر. وثالث بعد في ابعاد الحياة الروحية حفظ الانسان نفسه نقي لا يتنجس. يبقى الحياة الروحية على الثلاث مستويات: تسبيح لله، محبة وعطاء للآخرين، حفظ الإنسان لنفسه بلا دنس. وزي ما شفنا أن الله لا يقبل أي عطية ولا أي عبادة وراها خطية أو وراها شر أو وراها شيء غير نقي غير طاهر. لو حققت الثلاث أبعاد دول في حياتي يبقى لي البعد الروحي السليم، علاقة سليمة بالله قائمة على التسبيح في كل وقت، علاقة سليمة بأخويا قائمة على الحب والعطاء، علاقة سليمة مع نفسي قائمة على اني حافظ نفسي بلا دنس في حياة النقاوة وحياة الطهارة. دول الثلاث أبعاد بتوع الحياة الروحية، وهم دول اللي لخصهم موسى في ختام الوعظة بتاعته اللي ابتدت من اصحاح 5 لحد اصحاح 26. ده هدف التثنية، هدف الشريعة كلها ان الانسان يعيش الثلاث ابعاد دول صح. ويمكن وقفنا المرة اللي فاتت عند سؤال الكلمة اللي بقت على لسان كل واحد، الناس اللي بتحضر الاجتماعات وتقول شبعنا وعظ وشبعنا كلام، عايزين حاجة جديدة، عايزين حاجة عملية. ايه المشكلة اللي حصلة ان الناس مش بقتش قابلة الكلمة، او بتقول بقى كفاية وعظ عايزين حاجة عملية؟ طب عايز حاجة عملية ايه اكتر من سفر التثنية اللي بيقدم لك الطريق العملي في علاقتك بالله، في علاقتك بالانسان اللي جنبك، في علاقتك بنفسك؟ عايز عملي ايه اكتر من كده؟ لو انت عايز عمل ينقصك شيء واحد، انك اللي بتسمعه تعيشه تنفذه. وهي الخدمة الروحية من اول العهد القديم قايمة على ثلاث ابعاد. الحياة الروحية اتكلمنا عنها ثلاث ابعاد ليها: الله، الاخر، وانا. اما الخدمة الروحية وقبول الخدمة الروحية ليه ثلاث ابعاد ايضا. اول حاجة مستوى، اول مستوى في الخدمة الروحية مستوى التعليم، ده اللي بيقوم بيه المعلم. المعلم بيعمل ايه؟ بيعلن اعلان، بيقول حقيقة، وبعدين يشرحها ويفسرها. دي الخدمة على مستوى التعليم، يعرف ويشرح ويفسر. بس دي الخطوة الاولانية، تكمل بالخطوة التانية، لان الخطوة الاولانية تختص بالعقل بالمعرفة، الخطوة التانية تختص بالضمير. وده المستوى الروحي التاني اللي لازم الانسان يرتفع ليه، انه بعد ما يعرف ويفهم الكلام ده يطبقه على ضميره يقيس ضميره عليه، يا ترى انا عايشه ولا مش عايشه. خدمة الاولين هي خدمة المعلم، الخدمة التانية هي خدمة النبي. وشفنا ان وظيفة النبي في العهد القديم وفي العهد الجديد ايضا مش انه يتنبأ باحداث المستقبل، ولكن انه يضع ضمير الانسان امام الله. كان شغلة النبي انه يتوب الناس، يحط ضمائر الناس في محضر الله. انتوا عايشين الكلام ده ولا مش عايشينه؟ وبرضك لما بنشوف بولس الرسول ما نفاش في العهد الجديد عمل النبي، لان قال رسل انبياء معلمين. فالخدمة او المستوى الثاني للخدمة الروحية بعد العلم والمعرفة والعقل يبقى على مستوى الضمير، ان احط ضميري في نور الله واقيسه على الكلمة اللي انا بعيشها. يا ترى انا متفق وسلوكي يتفق وحياتي تتفق وضميري يتفق مع هذا الكلام، ولا انا بعيد عن الكلام ده؟ هو دين ان للمرحلة الثالثة. المرحلة الاولى مرحلة العقل، المرحلة الثانية مرحلة الضمير، المرحلة الثالثة مرحلة القلب. القلب ده منه مخارج الحياة، عشان كده يقول في الامثال فوق كل تحفظ احفظ ايه؟ قلبك، لان منه مخارج الحياة، ده اللي انت بتعيش بيه، دي مرحلة السلوك. ان الكلام اللي سمعته وعرفته وفهمته وقفت عليه ضميرك وحددت موقفك وموقف ضميرك منه يتحول الى قلبك، ينبض مع كل نبضة من نبضات قلبك فيتحول الى سلوك، الى عمل، الى فعل، الى حياة. وده عمل الراعي. الراعي هو اللي بيقدم السلوك، نموذج يمشي قدام القطيع فالقطيع يتبعه. ده الفرق ما بين خدمة المعلم وخدمة النبي وخدمة الراعي. ان الراعي بيقدم سلوك، حياة نتعاشى عشان القطيع يعمل زيه. للأسف ان حياتنا الروحية كلها بتقف عند الحد الاولاني، عند حد التعلم، عند حد العقل، المعرفة والشرح والتفسير فقط. لكن ما بدخلش نفسي في مرحلة الضمير ولا في مرحلة القلب. عشان كده بنرجع ونشتكي ونقول شبعنا وعظ، شبعنا كلام، لانك بتاخد كمية معلومات لكن ما تنطبقش على ضميرك، ما بتخشش قلبك وتنبض بيها. لو عايز احيا حياة روحية سليمة صحيحة لازم ابقى على المستوى ثلاث مستويات دول، مستوى التعلم، مستوى الضمير، مستوى القلب. والناس اللي فينا بتخدم لابد تاخد بالها من الحتة دي، لان اغلب اللي بيخدموا بيركزوا على عمل التعليم، انه يقول حقائق ويشرحها ويفسرها سواء نجح او ما نجحش في تفسيرها. لكن خدمتك بالاولى دي خطوة اولية، لابد انك تحرك الضمير وتحرك القلب. حتى لو كنت بتخدم طفل، لو ما وصلتش الى تحريك الضمير وتحريك القلب يبقى اللي انت بتعمله ده كلام فاضي. لو عايزين نقدم كخدام خدمة قوية حقيقية لازم يبقى على الثلاث مستويات دول، مستوى العقل، مستوى الضمير، مستوى القلب. نكمل في عدد 16 في سفر التثنية 26. هذا اليوم قد امرك الرب الهك ان تعمل بهذه الفرائض والاحكام. ايه هو هذا اليوم؟ مقصود بيه ايه هذا اليوم؟ هو كل يوم انت بتسمع فيه صوت ربنا، هو كل يوم جديد. اليوم ان سمعتم صوته، ما دام الوقت يدعى ليوم. عشان كده هذا اليوم لو عرفت الحقيقة وقستها على ضميرك حولها الى سلوك، عشان تعمل بهذه الفرائض والاحكام واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك. حول الكلمة من العقل للضمير للقلب، وتعمل بيها من كل القلب ومن كل النفس. وبعدين يبتدي موسى واقف كوسيط للعهد ما بين الله وما بين الانسان. ده موسى اللي بيتكلم كوسيط، يقول له قد وعدت الرب اليوم ان يكون الها وان ان تسلك في طرقه وتحفظ فرائده ووصاياه واحكامه وتسمع لصوته، وواعدك الرب اليوم ان تكون له شعبا خاصا. انت وعدت ربنا وربنا وعدك، وسيط بين اتنين، وسيط العهد القديم موسى. وعدت ربنا انك تسلك في وصاياه وتتخذ الها لك. ممكن هذا اليوم تقدم هذا الوعد لي، ووعدك الرب ان يكون لك الها. ممكن هذا اليوم تدرك ان الرب هو الهك. طب هو وعدك بايه؟ اذا كنت انت وعدته انك تسمع كلامه وتعيش بيه من كل قلبك ومن كل نفسك، هو وعدك بايه؟ ان يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في السماء والاسم والبهاء، وان تكون شعبا مقدسا للرب الهك كما قال. مسكين اسرائيل اللي ما قدرش يحقق وياخد تلك البركة، ومسكين برضك كل واحد فينا ما بيتمتعش بهذا الوعد اللي ربنا عايز يدهوله. مستعليا يعني عالي فوق كل الشعوب، عالي فوق كل الخليقة التي عملها. في السماء يعني في المدح، في الاسم، في البهاء، في المجد. كانوا بيفتخروا ان هم شعب الله المختار، هم فوق الكل. لان التثنية بتقول لهم كده، لكن للأسف لان هم ما ثبتوش في الوعد، فقدوا وعد الله. شوفوا بولس الرسول لما بيكتب مثلا في الرسالة لأفسس، بيتكلم عن رجاء الدعوة اللي الانسان مدعو اليها، وعن غنى المجد العظيم الجبار اللي لكل انسان فينا، عن غنى المجد اللي ربنا بيديه لكل واحد. لكن مسكين الانسان اللي شاعر انه ضعيف ملوش قوة، وشاعر انه فقير ما عندوش حاجة، لانه مش قادر ينظر الى المجد والى القوة التي يعطيها الله للانسان اللي تبعه. عاليا في الاسم والسماء والبهاء، مستعليا فوق كل الشعوب، فوق كل القبائل التي عملها. مسكين الانسان اللي عمال يقول ان انا ضعيف وان انا فقير وما عنديش ومش قادر، بينما بولس الرسول يقول لنا لتعلموا رجاء دعوته وغنى مجد ميراثه في القديسين وعظمة قدرته الفائقة نحونا، وأن تكون شعبا مقدسا للرب إلهك كما قال. شعبا مقدسا، قلنا كلمة مقدس يعني خاص، يعني مختلف، مفرز، يختلف عن الآخرين. لازم تعرف أنك شعب مقدس، شعب خاص لله، يختلف عن الآخرين. اوعى ترددوا النغمة الخائبة بتاعت اليومين دول، ما هو كل الناس عايشة في الغلط، ما هي كل الناس بتعمل كده، ما هي كل الناس ما بتصليش، ما هو كل الناس عايشة بكده. لازم تعرف انك مش زي كل الناس، لانك شعب مقدس لله. ان كانت الناس كلها بتغلط، والناس كلها ما بتصليش، والناس كلها مش عايشة في حياة النظافة والنقاوة والطهارة، لكن انت مش زي كل الناس. انت شعب مقدس لله، يجب ان تختلف عن كل الناس، لانك مخصص لله. ما تعملش زي ما كل الناس بتعمل، وما تعيش زي كل الناس بتعمل، لكن اعرف انك شعب مقدس، شعب مخصص لله. بعد ما انهى الحديث واتكلم عن ابعاد الحياة الروحية وعن ابعاد الخدمة الروحية الحقيقية، نشوف لأول مرة في إصحاح 27 أن الوضع بقى يبتدي يتغير.